الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فوائد الذكر التي ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها، فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه، وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر، فالغفلة نوم القلب أو موته، والذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ذكره البخاري تعليقا ووصله أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، يريد الذوق الشرعي لا الذوق البدعي. فالمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولد في باب الحلول والاتحاد ولا بد. ومن الفوائد التي ذكرها رحمه الله رحمة واسعة أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، وعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي الحديث، وهو في الصحيحين. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وهذا موقوف حسن، بل الفقرة الأخيرة ثابتة في المرفوع عند أحمد والترمذي وابن ماجه: ألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. وتقدم معنا في حديث أبي الدرداء، وهو أيضا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فمتنهما واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وعن يسيرة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني وغيره. وقد دل هذا الحديث على استحباب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بأصابع اليد، لأنهن يشهدن بذلك يوم القيامة. فالسنة التسبيح باليد، والأفضل باليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وإن استعمل الذاكر كلتا اليدين فلا حرج، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح بيده. عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقد دل هذا الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل ما يقوله العبد في مقام الذكر، وذلك لعظم هذه الكلمة وما اشتملت عليه من المعاني الشريفة، وهي أصل الإسلام، بها يسلم الكافر ويتميز الحق من الباطل، وعليها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرع القتال، ومن قالها مخلصا دخل الجنة، ومن كانت آخر كلامه في الدنيا دخل الجنة، ومن قال هذه الكلمة لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله حرمه الله على النار، وهي أمان من وحشة القبر وهول الحشر، وتوجب المغفرة وتمحو السيئات، ولها كثير من الفضائل والفوائد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها. ومعناها الذي دل عليه الكتاب والسنة: لا معبود بحق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد اشتملت هذه الكلمة العظيمة على ركنين مهمين لا تصح إلا بهما: الأول نفي الإلهية عما سوى الله من الأنداد والطواغيت والأوثان، والثاني من الركنين إثبات الإلهية لله وحده لا شريك له، بحيث لا يستحق التقرب والتأله والعبادة بكل أنواعها إلا الله. فالكلمة الطيبة اشتملت على هذين الركنين، وهما النفي والإثبات، والنفي والإثبات هو دين المرسلين. نفي استحقاق الألوهية والعبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده. وقد ضل خلق كثير من المنتسبين للإسلام في فهم كلمة التوحيد، واشتهر عند المتكلمين تفسيرها بتوحيد الربوبية، وهذا معنى باطل ومخالف لنصوص القرآن والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته، ومن صرف العبادة لغير الله انتقضت عنده لا إله إلا الله ولم تنفعه يوم القيامة، ومات على غير ملة الإسلام. وهذا الذكر لا إله إلا الله مطلق، لم يقيده الشارع بعدد ولا زمان ولا مكان، فيستحب الإكثار منه. وهذا التفضيل في الذكر الخاص المتعلق بكلام الآدمي، أما على سبيل العموم فإن تلاوة القرآن أفضل الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. قال سفيان الثوري رحمه الله: سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل به، لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل لخصوص مشروعيته في هذا الموطن. فالذكر بعد الصلاة، وكذلك متابعة الأذان، والأذكار المقيدة بوقت أو سبب أفضل من تلاوة القرآن في تلك المواطن، والتشهد الأخير والاستغفار في السحر أفضل من الذكر. وقد يترجح المفضول في حق بعض الناس، إما لعجزه عن الفاضل أو لكون المفضول أصلح لقلبه وأدعى للخشوع والإقبال على الله، والأمر في ذلك واسع، وكلا وعد الله الحسنى. وقد اختلف السلف في التفضيل بين التهليل والتحميد. قال ابن رجب رحمه الله: وقد اختلف أي الكلمتين أفضل، أكلمة الحمد أم كلمة التهليل؟ وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره، وقال النخعي: كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا. وقال الثوري: ليس يضاعف من الكلام كالحمد لله، والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، فيدخل فيه التوحيد. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من فوائد الذكر أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكر. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: ربي قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. فقال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري؟ قال: يا رب، إني أكون على حال أدلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط أو إذا بلت. فقال: وإن كان. قال: رب، فما أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ولم تستثني رضي الله عنها حالة من حالة. وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، وأما في حال التخلي يعني قضاء الحاجة فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه. ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد لا اعتناء بالذكر، وأنه لا يخل بالذكر صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كما في الحديث المتفق عليه. وأما الذكر عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأما الذكر باللسان على هذه الحال فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. وقال عبد الله ابن أبي الهذيل وهو من كبار التابعين: إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء. ويكفي في هذه الحال، يعني حال قضاء الحاجة، يكفي في هذه الحال استشعار الحياء. والمراقبة. والنعمة عليه في هذه الحال وهي من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها. واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا القدر المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. وقد ذكر هذا البيهقي في الشعب بسند ضعيف جدا عن علي رضي الله عنه. وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وقد ورد بنحوه مرفوعا رواه ابن السني من حديث ابن عمر، وفي سنده ضعف وانقطاع، وله شواهد بمعناه ذكرها ابن علان في الفتوحات الربانية. وكذلك ذكره حال الجماع، ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي أجل نعم الدنيا. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاد من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. إن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره. فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. وعمال الآخرة على قسمين: منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه. وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر من الذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم. ثم أخبر عنهم بخبر آخر أن لهم أجرا، وهو قوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون وشهداء، فهذه المرتبة والمنزلة. قيل تم الكلام عند قوله تعالى: الصديقون. ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان. ثم المؤمنين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم. ثم ذكر سبحانه الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمقصود أنه سبحانه ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين، أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني. فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب، فأي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا رب، أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه مثلما يقضي على الناس. قال: يا رب، أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا رب، وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. أخرج ابن حبان في صحيحه والخرائطي في مكارم الأخلاق والديلمي وابن عساكر في التاريخ من طريق عمرو بن الحارث وغيره أن أبا السمح حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه 6 خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا رب، أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال موسى: فأي عبادك أحكم؟ قال: تعالى، الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: وهي السابعة، فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص، أي منقوص في حالته، يستقل ما أوتي ويطلب الفضل أي الزيادة، وكأنه يعني أنه فقير النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. وهو حديث حسن. وذكر البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب: قال موسى عليه السلام: يا رب، أقريب أنت فأناديك أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى: يا موسى، أنا جليس من ذكرني. قال: إني أكون على حال أجلك عنها. قال: ما هي يا موسى؟ قال: عند الغائط والجنابة. قال: اذكرني على كل حال. أخرجه ابن أبي شيبة ورواه أحمد في الزهد بسند صحيح. وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله، سبحان الله وبحمده، في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد، سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد، سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد، سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال. قال: فيقومون وهم كثير، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم. فقال: أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. فقال: زدني. فقال: أذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم رحمه الله فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون. أخرجه البيهقي في الشعب بسند حسن. إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر ربه جل وعلا. ذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. أخرجه البيهقي في الشعب عن الحسن بسند حسن. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، إذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يذيب قسوة قلوبنا بتمام ودوام وإدمان ذكره، وأن يجعلنا من الذاكرينه آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.